بسم الله الرحمن الرحيم. من حفظ حديث ابن مسعود؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال البخاري رحمه الله تعالى في الحديث الثاني من هذه الترجمة ومن هذا الباب: حدثنا محمد بن بشار. ومحمد بن بشار لقبه بندار، وبندار معناه واسع العلم الواسع، والمقصود أنه واسع العلم. وفي القاموس قال: البنادرة تجار يلزمون المعادن أو الذين يخزنون البضائع للغلاء، جمع بندار. ومحمد بن بشار بندار محدث، والبندر المرسى أي الذي ترسو فيه السفن، والمكلأ أيضا الميناء الذي تنزل فيه السفن والبضائع. فإذا البندار المكان الواسع الذي تحط فيه وتخزن فيه البضائع، ومحمد بن بشار لقب بذلك من باب المدح أنه واسع المعرفة والعلم. قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان، قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح. وأبو التياح لاحق ابن حميد، قال الحافظ رحمه الله: أبو التياح بفتح المثنات الفوقية يعني التاء، مثناه نقطتان من فوق، ثنات فوقية، وتشديد التحتانية تياح، تشديد الياء قيل لها تحتانية لأن النقاط من تحت، وآخره مهملة حاء مهملة أي بدون نقاط. والسبب في أنهم كانوا يضبطون على هذه الطريقة لكثرة السقط والتحريفات، ولأنهم كانوا يستخدمون في الكتابة القلم والدواه، وربما لأن المداد سائل قد تذهب النقاط هنا وهناك فتقع نقطة بغير قصد على حرف فتغيره، فكانوا يضبطون على هذه الطريقة، وهي طريقة أدق بكثير من الشكل. الشكل أن تضع الضمة أو الكسرة أو الشدة، هذه قد تخطئ ويقع فيها التصحيف ويقع فيها الغلط والأخطاء المطبعية، أما الضبط بالحروف والكلمات فإنها لا تخطئ. فإذا قلت لك التياح وضعت لك شدة على الياء وتركت الحاء بلا نقاط تقرأها التياح، لكن في الانتقال إلى نسخة أخرى إلى طبعة أخرى إلى موضع آخر قد تذهب الشدة، قد يأتي بدل التانون وبدل الياء باء، فتصير النباح بدل التياح، ويقرأها من جاء على هذا الذي وجده، لكن بالشكل بالضبط أنه قال بفتح المثنات الفوقانية وتشديد التحتانية وآخره مهملة، هذا ضبط لا يقبل المغالطة ولا يقبل التصحيف. قال رحمه الله عن أنس، يزيد بن حميد وأبو مجلز لاحق ابن حميد، فلاحق أبو مجلز، أبو مجلز لاحق ابن حميد، وأبو التياح يزيد بن حميد. قال عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. قال الحافظ رحمه الله: أولا، يزيد ابن حميد الضبعي أبو التياح قال أحمد ثقة ثبت، ثقة ثقة، وقال أبو حاتم صالح، وقال شعبة: إنما كنا نكنيه بأبي حماد، وبلغني أنه كان يكنى بأبي التياح وهو غلام. وقال أبو إسحاق وهو السبيعي: سمعت أبا إياس يقول: ما بالبصرة أحد أحب إلي أن ألقى الله عز وجل بمثل عمله من أبي التياح. وقال مسلم بن الحجاج: مات أبو جمرة وأبو التياح بسرخس. أظن أن ضبطها بسرخس، انظر. قال في القاموس: سرخس بفتح السين والراء بلد عظيم بخراسان، إذن سرخس، هنا عندنا مشكولة سرخس، فأين أضبط الشكل أو الضبط؟ أين أدق؟ الضبط بالحروف أم الشكل بالشكلات؟ الضبط بالحروف. في هذه الطبعة قال مسلم بن الحجاج: مات أبو جمرة وأبو التياح بسرخس، سكن الراء وفتح الخاء. وهذا هو المشهور عند كثير من طلبة العلم، يقولون السرخسي، وإنما هو السرخسي. قال في القاموس: بفتح السين والراء، السرخسي سرخس. وهذا من فوائد تتبع الضبط، ومن فوائد مجالسة طلبة العلم والمدرسين. إذن أبو التياح ما اسمه؟ يزيد ابن حميد الضبعي البصري، وأبو مجلز ما اسمه؟ لاحق ابن حميد، وليس بأخوين. قال الحافظ رحمه الله في شرح الحديث، في شرح الحديث: يسروا ولا تعسروا. قال: قوله ولا تعسروا، الفائدة فيه التصريح باللازم تأكيدا. يسروا من لازم التيسير عدم أكمل، أكمل من لازم التيسير عدم التعسير، عدم التعسير. التيسير من لازمه عدم التعسير. فيسر تساوي لا تعسر، أنا قلت تساوي، تستلزم لا تعسر. يقول الحافظ: الفائدة فيه التصريح باللازم تأكيدا. هذا اللازم الموجود في يسر صرح به النبي عليه الصلاة والسلام. يسروا ولا تعسروا، صرح بما هو مفهوم من يسروا للتأكيد، لتأكيد التيسير ولا لتأكيد نفي التعسير. وقال النووي: ولو اقتصر على يسروا لصدق على من يسر مرة وعسر كثيرا، فقال ولا تعسروا لنفي التعسير في جميع الأحوال. وكذا القول في عطفه عليه ولا تنفروا. وأيضا فإن المقام مقام الإطناب للإيجاز. يسر، يقول النووي، يصدق على من يسر مرة مرتين ولو عسر في غيرها، لكن قوله ولا تعسروا منع من التعسير. وأيضا المقام مقام إطناب، مقام إطناب مراد بالإطناب المقام الذي يحتاج إلى كثرة البيان والإيضاح، إلى زيادة في البيان والإيضاح، يقابل الإيجاز. والإطناب من البلاغة إذا صادف موضعه المناسب، والإيجاز من البلاغة إذا صادف موضعه المناسب. فإذا وضع الإيجاز في موضع الإطناب أو الإطناب في موضع الإيجاز خالف مقتضى الحال فاختلت البلاغة. مثال ذلك: إذا كان الحال في زيارة مريض متعب مرهق، فالمناسب في زيارته أن يزار وأن يذكر وأن يقعد عنده قليلا ثم ينصرف، ليتركه وشأنه، ليتركه في راحته لا يشق عليه. فإذا أطال وتكلم وزاد وأتى، ولو أتى بكلام في غاية من البلاغة وفي غاية من الفصاحة، فإنه ليس ببليغ، لأن المقام يقتضي الإيجاز. وفي موضع آخر يكون الناس متشوفين متشوقين لبيان وإيضاح وكثرة الكلام فيقتصر ويوجز، أخل بالبلاغة. وعلى كل حال كما يقال، لكل مقام مقال. يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. قال الحافظ رحمه الله: وقوله وبشروا بعد قوله يسروا فيه الجناس الخطي. ما معنى الجناس الخطي؟ الجناس الخطي أي الكتابة، نفس الكتابة بدون نقاط. يسروا بشروا، لو كتبت يسروا بدون نقاط تكتب نبرة ثم ثلاث سنن ثم راء واو ألف. ولو كتبت يسر بدون نقاط تكتب نبرة ثلاث سنن راء واو ألف. فهذا الجناس جناس ماذا؟ خطي. لماذا قيل له جناس خطي؟ لأنهم كانوا لا يعتنون بالنقط لا يعتنون بالنقط، فهو جناس في الخط والنطق مختلف. تلك نطقها بشروا وتلك نطقها يسروا. ووقع عند المصنف في الأدب عن آدم عن شعبة بدلها وسكنوا، وهي التي تقابل ولا تنفروا. سكنوا سكنوا إلزموا السكون وحثوا على السكون ولا تنفروا، لأن السكون ضد النفور، كما أن ضد البشارة النذارة. لكن لما كانت النذارة وهي الإخبار بالشر في ابتداء التعليم توجب النفرة، قوبلت البشارة بالتنفير، بشروا ولا تنفروا. معناه النذارة في أول التعليم قد تؤدي إلى التنفير، فقوبلت بالبشارة بشروا ولا تنفروا. والمراد تأليف من قرب إسلامه وترك التشديد عليه في الابتداء، وكذلك الزجر عن المعاصي ينبغي أن يكون بتلطف ليقبل. الزجر عن المعاصي، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قولا لينا، هذا هو الأصل في الزجر عن المعاصي، ينبغي أن يكون بتلطف ليقبل. ودخل فيما يحكون رجل من الوعاظ على أمير فأغلظ له في القول، أغلظ له في القول، فقال له ذاك الأمير: يا هذا، قد أرسل الله عز وجل من هو خير منك إلى من هو شر مني، فقال له: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والحاصل أن هذا هو الأصل، أن الزجر عن المعاصي يكون بتلطف ليقبل، لكن قد يحتاج في مواضع إلى شدة في الإنكار، ويكون هذا على خلاف الأصل ويكون بحسبه، وإذا وضع في موضعه المناسب حسن وكان من الحكمة، كما تذاكرنا ذلك قبل أيام. قال: وكذا تعليم العلم ينبغي أن يكون بالتدريج، لأن الشيء إذا كان في ابتدائه سهلا حبب إلى من يدخل فيه وتلقاه بانبساط، وكانت عاقبته غالبا الازدياد بخلاف ضده، والله تعالى أعلم. وصدق رحمه الله، وهو العالم المتمرس المتبحر، يقول: يؤخذ منه أيضا أن تعليم العلم ينبغي أن يكون بالتدريج، الأسهل فالذي يليه فالذي يليه، لأن الشيء إذا كان في ابتدائه سهلا حبب إلى من يدخل فيه وتلقاه بانبساط. إذا علمت الطفل الأحرف الهجائية وصبرت عليه، ثم جعلته يقرأ الحرف وحده، وركبت له بعد ذلك حرفا مع آخر، ثم حرفا مع ثاني وثالث، يتدرب شيئا فشيئا، ينبسط ويستمر وينمو ويزداد. وكذلك في الحساب وكذلك في القرآن وكذلك في الأحاديث، كله على هذا. وكذلك في العلوم، إذا أخذت الكتاب الأخف جاءك النشاط لتأخذ ما بعده، وإذا صدمت بكتاب ثقيل من أول الأمر ربما تركت. وهذه من الفوائد التي تضاف يكتبها طالب العلم ويعلق عليها إذا أراد أن ينبه أو أن ينصح، يذكر كلام الحافظ في هذا الموضع: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. والمقصود بالتيسير أن ييسر في طرح الأحكام، وليس المقصود أن يغير الأحكام، فحكم الله عز وجل لا يغير ولا يبدل، لأن بعض الناس لا يفهم معنى التيسير فيغير حكم الله عز وجل زاعما منه أن هذا من التيسير، فالله يقول كذا وهو يقول يجوز كذا، فيصادم الدليل. وإذا قيل له ماذا تصنع يقول هذا من باب التيسير. فأجازوا للناس أنواعا كثيرة من المعاملات الربوية قالوا تيسير، وأجازوا للناس كثيرا من المخالفات في مناسك الحج والعمرة قالوا من التيسير، وأجازوا للناس أنواعا كثيرة من التخلف في العبادات والقرب إلى الله سبحانه وتعالى وهونوها عليهم وجعلوهم بعيدين عنها قالوا هذا من التيسير. فإذا قلت للناس النبي عليه الصلاة والسلام يقول كذا قالوا لا تشدد، يسروا ولا تعسروا، هذا ما فهم معنى التيسير على ما يريده نبينا عليه الصلاة والسلام. لمن قال النبي عليه الصلاة والسلام يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا؟ لمن؟ لأبي موسى ومن؟ ومعاذ حين بعثهما إلى من؟ إلى اليمن. ومعاذ عند أن زار أبا موسى الأشعري وجد رجلا مربوطا، قال ما باله؟ قالوا كان يهوديا فأسلم ثم ارتد، فقال لا أنزل حتى يقتل، قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بدل دينه فاقتلوه. قالوا له انزل، قال لا أنزل حتى يقتل. هذا الآن تيسير أو تعسير؟ عند من لا يفهم شرع الله هذا عندهم تعسير، تعسير جريمة من الجرائم. إذن معاذ بن جبل الذي يسبق العلماء برتوة يوم القيامة كما جاء في فضله، وهو من أعرف الصحابة بالحلال والحرام، ينفذ أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أحكام الله وأحكام رسوله غاية التيسير على العباد، هذا من التيسير، من التيسير وليس من التعسير. كذلك ما يفعله كثير من الناس حين يأتي أهل السنة وينصحون الناس: يا أيها الناس اتقوا الله عز وجل في أوقاتكم، اتقوا الله عز وجل في أسماعكم وأبصاركم، لا تنظروا إلى الحرام، لا تسمعوا الحرام، الأغاني لا تجوز، حلق اللحية لا يجوز، الإسبال لا يجوز، ونحو ذلك. أعظم من ذلك الذبح لغير الله كالذبح للقبور لا يجوز من لعن الله من ذبح لغير الله إلى غير تلك الأشياء التي ينصح فيها أهل السنة. يقولون هؤلاء متشددون معسرون. فما هو التيسير؟ التيسير اترك الناس وشأنهم يفعلون ما شاءوا، لا تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر. ليس هذا فحسب، هذا عندهم ما هو تيسير. التيسير عندهم أنك ترى الشخص على مخالفة ومعصية فتقول له هذا شرع الله، هذا عندهم تيسير. أن تتركه وشأنه يقولون هذا مسكين ما يدري ما الحلال وما الحرام، لكن تجده على معصية أو مخالفة أو ضياع وقت تجده على ضياع وقت أو أي نوع من أنواع المخالفات فتقول له أحسنت هذا شرع الله، هذا عندهم تيسير. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك النساء اللواتي يخرجن إلى الأسواق متبرجات قالوا لا تعسروا، تربي أظفارها حتى تصير كمخالب الطير قالوا لا تعسروا، تكوم شعرها على رأسها حتى تصير كأسنمة البخت المائلة قالوا لا تعسروا، ويعودن بناتهن على لباس ليس بساتر قالوا لا تعسروا. فعندهم التيسير أن نستنسخ نسخة غربية في بلاد الإسلام، هذا عندهم تيسير. وهذا عند من تغيرت فطرهم، وأما أهل الفطرة السليمة والذين هم مقبلون على الخير ويستمعون لكلام الله وكلام رسوله فيعرفون المصلح من المفسد، والله المستعان. كم حديثا قرأناه؟ كم حديثا قرأناه يا صادق؟ حديثا واحدا عن صحابيه أنس بن مالك، ومن رواه عن أنس أكرم أبو التياح يزيد بن حميد، وعن أبي التياح من رواه؟ عبد الرحمن شعبة، وعن شعبة نعم يحيى بن سعيد، وعن يحيى محمد بن بشار. من شيخه محمد بن بشار؟ نعم، من شيخه؟ يحيى بن سعيد. ومن شيخه يحيى؟ شعبة. طيب، قال الشوكاني رحمه الله تعالى: فصل. المهر واجب وتكره المغالاة فيه، ويصح ولو خاتما من حديد أو تعليم قرآن. هذا قرأناه هكذا. قال: ومن تزوج امرأة ولم يسم لها صداقا فلها مهر نسائها. إذا تزوج بامرأة ولم يسم لها صداقا، تزوج بامرأة ولم يحدد المهر، كم مهرها؟ تزوج ولم يحدد المهر وقت العقد، كم تعطى من الصداق؟ قال: فلها مهر نسائها إذا دخل بها فلها مهر نسائها. ما المقصود بمهر نسائها؟ أي بمهر مثيلاتها من أقاربها. كما زوجت أختها بكذا فلها ذلك المهر، أو كما زوجت عمتها أو خالتها أو ابنة عمتها أو ابنة خالتها في ذلك الوقت المقارب تأخذ نفس مهرهن. وإذا والمقصود بالمهر المقارب في الزمان والمكان، في الزمان والمكان، لو أن امرأة لم يسمى لها صداق وكانت في قرية، وعادة الناس في تلك القرية أن يزوجوا من 800,000 مثلا أو من 500,000 على سبيل المثال، ولم يسمى لها صداق، بكم زوجت بنت خالتها؟ 800، تعطى 800. لو كانت لها ابنة خالة، لو كانت لها ابنة خالة في بلد بعيد كمدينة أو دولة أخرى وزوجت 2,000,000 أو 3، فيكون مهرها كمهر نسائها اللواتي قاربنها في الزمان والمكان، ولا تطالب بمهر بعض قريباتها في مكان آخر أو في زمان آخر. مثال الزمان الآخر، بكم تزوجت ابنة خالتها قبل 5 سنوات؟ 200,000، واليوم قالوا 800,000. فيأتي ويقول أن سأعطيها ما مهر ابنة خالتها 200,000. ما هو الجواب؟ المراد لها مهر نسائها اللواتي قاربنها في الزمان والمكان والعرف. قال إذا دخل بها، أما إذا لم يدخل بها فإذا كان طلقها ولم يدخل بها فلها نصف المهر، إلا أن يعفو فيعطيها المهر كاملا، أو تعفو هي فتتنازل عن المهر كاملا. وإن مات عنها ولم يدخل بها، مات عنها ولم يدخل بها، فهي زوجته ولها مهر مثيلاتها، كما في حديث بروع بنت واشق، قصة بروع بنت واشق. قال ويستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول، يستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول، أي تعطى شيئا من المهر، تشتري لنفسي تشتري لها شيئا من ذهب أو ثياب أو تتجهز ببعضه قبل الدخول. وإذا بقي شيء بعد الدخول وهو ما يسمى بالمؤخر، إن بقي شيء فلا حرج، بمعنى يقولون نزوجها 800، فيقول الزوج ما عندي إلا 500 و300 تبقى في ذمتي، يقال طيب دفع 500 في المقدم وبقيت 300. أما ما يفعله كثير من الناس اليوم من إثبات المؤخر في العقود ويقصدون بها إما متعة المطلقة، وإما يقصدون بها أن يشدوا على الزوج ويضيقوا عليه لئلا يطلق، فهذا من الجهل ومن مخالفة الشريعة. كيف؟ يقال كم المقدم؟ المقدم 800,000 مثلا. طيب والمؤخر؟ المؤخر 10 جنيهات من الذهب، 10 جنيهات من الذهب. بكم الجنيه؟ بكم يا بشير؟ الجنيه بكم؟ 500، 330 هذا الجنيه، يعني اضرب في 10، 3,300,000 هذا مؤخر. لماذا يربطه؟ إذا أراد أن يطلق يدفع هذا المؤخر، لأجل ألا يطلق. هذا كله من بداية الزواج بالمشاكل، يتشاءم وكذلك أيضا يستشرف للمشاكل من أول الأمر. طيب، وكذلك أيضا بعضهم يجعل المؤخر، يقول والمؤخر 500,000، كيف؟ قال لأجل أنه إذا طلقها يطلق ويعطيها متعة، المتعة التي تمتع النساء عند الطلاق، هذا شيء فرضه الله عز وجل على الرجل إذا طلق. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، فرضه الله، لا يحتاج أن تفرضه أنت ولا أن تكتبه، لا أنت ولا القاضي. وبعض النساء إلى اليوم في عقدها من 30 سنة، من 40 سنة، المؤخر 500 ريال. طيب، إذا طلقها يعطيها 500 ريال متعة؟ لا، ما تكفي، يمتعها على قدره، إن كان وسع الله عليه يمتعها ويوسع، وإن كان قدر عليه في رزقه فيمتعها على قدر ما عنده. فبعض الناس قد يمتع المطلقة بكساء أو ذهب أو مال بما يقرب من 200,000 مثلا، وبعضهم ما يجد إلا 50,000 أو 100,000 أو أقل أو أكثر على قدر وسعه. هذه المتعة فرضها الله، ما يحتاج أن تكتب في المؤخر، يكتب في المؤخر الشيء الذي عجز عنه. اتفقتم على 1,000,000، على 700، على 500، على أقل، على أكثر، استطاع أن يدفع كذا، بقيت في ذمته كذا، تكتب. أما هذه الأشياء التي هي المؤخرة، التي يقصد بها ربط الزوج وشدشدة الزوج والتضييق عليه، هذا من التعسير. قال ويستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول، وعليه إحسان العشرة. وهذا مهم، لأن العلاقة الزوجية قائمة على المودة والرحمة، على المودة والرحمة. جعل الله عز وجل المرأة سكنا للزوج، وجعل بينهما المودة والرحمة، فعليه إحسان العشرة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، كما أنك تحب منها أن تطيعك وأن تتجمل لك وأن تجدها حيث تحب وأن لا تراها حيث تكره، فكذلك أيضا أحسن أنت عشرتها، تجمل لها، تطيب لها، ولا تواجهها بما تكره بغير وجه حق. قال وعليها الطاعة، الطاعة بالمعروف، الطاعة بالمعروف. وهل عليها أن تطبخ له، وأن تغسل ثيابه، وأن تكنس بيته، أم ليس عليها إلا إجابته إلى الفراش؟ الصحيح الذي عليه المحققون أن هذا واجب عليها بالمعروف، بالمعروف واجب عليها، لأن الرجل يتزوج المرأة لتقوم بشؤون بيتها، فهي راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، تطيعه، ومن طاعته أن تعتني بهذه الأشياء التي تجعله مستغنيا عن أن يأتي بمن يطبخ له، وبمن كذلك أيضا يعتني بأموره. وبعض العلماء يرى أنها إنما عليها العشرة فقط، وهذه الأشياء فضل منها. فبعض النساء ربما من الباحثات قد يصل بها الحال إلى أن تختار هذا القول، تقول ليس علي شيء، تريد أكل ائت به من الخارج، أو تأتي بمن يطبخ لك، تريد أن تغسل ثيابك تلك المغسلة خارج، تريد أن تكنس بيتك يوم بيوم. هذه مشكلة إذا وصل الحال إلى، لكن حلها سهل، هذه حلها سهل. كان بعض النساء في بعض الأماكن يرين هذا القول، قال الشيخ يحيى قل لها إذا كنت ترين هذا القول سآتي بامرأة أخرى ترى القول الآخر، ستجد أنها قد غيرت المذهب الذي ذهبت إليه ورجعت 180 درجة إلى المذهب الأول. قال ومن كان له زوجتان فصاعدا عدل بينهن في القسمة وما تدعو الحاجة إليه. من كانت له زوجتان فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، هذا شرع الله وهذا لا يجوز الاعتراض عليه، وتحذر النساء تحذيرا شديدا من معارضة شرع الله سبحانه وتعالى في هذا الشأن. كون المرأة لا تحب أن يشاركها أحد في زوجها هذا شيء جبل الله عز وجل عليه النساء أنها تكره ذلك وأنها تحب أن تستفرد بزوجها، هذا شيء جبل الله عليه النساء إلا ربما ما ندر. أما كلامنا فهو الاعتراض، أن تعترض حكم الله وتقول هذا حكم لا أقبل به، هذا حكم ليس بصواب، هذا حكم كذا، هذا اعتراض وتسخط على حكم الله لا يجوز، قد يصل بالمرأة إلى أن تخرج عن دائرة الإسلام إذا أنكرت حكم الله. كونها تكره أو تغير شيء آخر، هذا شيء مباح لها، شيء مباح لها. قالت عائشة رضي الله عنها في جويرية بنت الحارث فوالله ما هو إلا أن قامت في الباب حتى كرهتها، وكانت امرأة وضاءة، فرأيت فظننت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرى منها ما رأيت أي فيتزوجها. هذا شيء جبل الله عز وجل عليه النساء، لكن المقصود الحذر من رد حكم الله وشرع الله، أن تتسخط على الحكم وتقول هذا حكم ما هو صحيح، هذا حكم كان لا يكون أو شيء من ذلك، هذا الذي هو أمر خطير. قال ومن كانت له زوجتان فصاعدا عدل بينهن في القسمة، في القسمة بمعنى يوم بيوم، يومين بيومين، على ما يتفقون، أو تكون واحدة في مكان وأخرى في مكان آخر، يجلس عند هذه شهرا وعند تلك شهرا، على العدل الذي يكون بينهن. وما تدعو الحاجة إليه، ولا يجوز أن يفرط في هذا الأمر في مسألة المبيت والقسم، يجلس عند هذه أسبوعا وأسبوعين وعند ذلك يوما ويومين، لا يجوز إلا برضا أو تنازل. سودة أم المؤمنين رضي الله عنها لما كبرت وأحست أن النبي صلى الله عليه وسلم سيطلقها قالت يا رسول الله أبقني ويومي لعائشة، تنازلت بيومها لعائشة، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. نزلت في قصة سودة رضي الله عنها، تنازلت بيومها لعائشة، فإذا كان هناك تنازل من إحدى الزوجتين للأخرى فهو حق لها أسقطته. قال وما تدعو الحاجة إليه، ما تدعو الحاجة إليه المقصود به يعدل بينهن في ماذا؟ في أن يعطي هذه نفقتها بما تحتاجه وتلك نفقتها بما تحتاجه. ليس المقصود أن المرأة إذا كانت تحتاج إلى نفقة 30,000 في الشهر وأخرى تحتاج إلى 60,000 أن تعطي هذه 60 وهذه 60، لا، هذه تعطيها حاجتها في مأكلها ومشربها بما يناسبها، وتلك بما يناسبها في مسألة الأكل والشرب، وتعطيها ما تحتاجه من لباس ونحو ذلك بشيء من المقاربة. قال وإذا سافر أقرع بينهن، إذا سافر وأراد أن يصطحب إحداهن يقرع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرع بين نسائه. وللمرأة أن تهب نوبتها، هذا الذي ذكرناه قبل قليل، أو تصالح الزوج على إسقاطها، تصالح الزوج على إسقاطها، تقول الليلة التي لي أسقطها. ما الفرق بين أن تهب نوبتها وأن تصالح على إسقاطها؟ يعني لو كان له 4 فتقول يومي لفلانة، هذه وهبت أو أسقطت؟ وهبت. لكن لو قالت أسقطت يومي يبقى يدور على 3، لكن في المسألة الأولى سيدور 4 ليالي، ليلة عند واحدة وليلة عند واحدة وليلة عند واحدة. قال ويقيم عند الجديدة البكر 7 والثيب 3. إذا تزوج البكر على الثيب يبقى عندها 7 أيام ثم يبدأ بالقسم بين نسائه، بالقسم بين نسائه. وإذا كان التي تزوجها بكرا ثيبا قد تزوجت من قبل فإنه يقيم عندها 3 ثم يدور على بقية نسائه. لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة بقي عندها 3 وقال إنه ليس بك على أهلك هوان، فإن شئت سبعت لك، وإذا سبعت لك سبعت لنسائي، فرضيت بالثلاث، 3 أيام ثم يدور. ولا يجوز العزل ولا إتيان المرأة في دبرها، إتيان المرأة في دبرها كبيرة من الكبائر. وأما العزل فقول المؤلف لا يجوز العزل بناء على حديث العزل الوأد الخفي، لكن الأقرب في ذلك أن العزل ليس بحرام لقول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل، فالعزل ليس بحرام. لكن الأشياء الأخرى التي تمنع الحمل من غير ضرورة ولا ضرر كالحبوب واللولب والإبر ونحو ذلك، هذا لا تستعمله المرأة إلا إذا حصل عليها ضرورة أو ضرر أو أرشدتها الطبيبة الحاذقة إلى أنه لا يجوز لها أو لا يستقيم في حقها أن تحمل. مثال ذلك امرأة وضعت بعملية فتقول لها الطبيبة لا بد أن تفعلي حلا لسنتين أو 3 حتى لا يقع حمل فلا تستطيعينه بسبب العملية، هذا عذر من الأعذار، عذر من الأعذار. أما امرأة تريد أن تحدد النسل تقول أنا فقط أريد 2-3 أريد ابن وبنت فقط فتعمل هذه الأشياء، هذا من تقليد الكفار ومن تحديد النسل ومن مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وشرعه. وربما يبتلي الله عز وجل بعض الناس الذين يسارعون في هذا الباب، يبتليهم الله سبحانه وتعالى بأن يصاب أحد أولاده أو كذلك أيضا الذين اقتصر عليهم يصاب بشيء، إما يموت وإما تحصل له إعاقة أو شيء من ذلك، وقد كبر الرجل وصار غير قادر على الخلفة، وامرأته صارت لا تحمل ولا تخلف فيندم ندما شديدا. فعلى المسلم أن يتوكل على الله وأن يتزوج الودود الولود. تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. هذه جملة من الأحكام في هذا الدرس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، والحمد لله. يقول السائل: إذا تزوج امرأته تزوج في السعودية مثلا في بلد، وامرأته الأخرى في اليمن، نعم، فبقي معها سنة هناك، هل يبقى مع التي في اليمن سنة؟ الجواب: إن كان بقاؤه في السعودية باختياره ورضاه فإنه يعطي التي في اليمن مثل التي في السعودية. بقي عندها شهرا يحسب للتي في اليمن أنه يبقى عندها شهرا، إلا أن تسقط ذلك من نفسها. وأما إذا كان عدم خروجه من السعودية إلى اليمن أو من اليمن إلى السعودية ليس من نفسه، وإنما بظرف قاهر وبقدر قدره الله عليه، فليس هذا مما يحتاج فيه إلى تعويض. مثال ذلك: يريد أن يسافر، أغلقت عليه المطارات، أغلقت عليه الطرقات، أغلقت وهو عازم على السفر، هذا ظرف طارئ قد يحصل فيه صلح بين الرجل وامرأته وهكذا، أو لم يتمكن ولم يعطى إجازة إلا مقدار 3 أشهر أو أقل أو أكثر، يقع فيه المسامحة في مثل هذا. أما شيء من تلقاء نفسه يستطيع أن يبقى هناك كما يشاء وهنا كما يشاء، فالواجب عليه العدل بين نسائه. نعم.